إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحق تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها آية عظيمة جامعة في كتاب الله تعالى تدل المتأمل على حقيقة الحياة في هذه الأرض هو أنشأكم من الأرض خلقنا منها كما قال تعالى منها خلقناكم وذلك أن أبانا آدم عليه السلام قد خلقه الله من تراب ومن هنا يفهم السر في ارتباط الإنسان بالأرض هناك علاقة وجدانية غريبة يشعر بها الإنسان نحو الأرض وخصوصا نحو بلده الذي نشأ فيه وترعرع واستقر هذه المحبة الفطرية التي جعلها الله تعالى في قلوب الناس راجعة إلى هذا السر الذي هو أن الإنسان خلق من الأرض وما دام الأمر كذلك فقد كان حقا على الإنسان أن يراعي هذا المكان وهذا الموضع فقال تعالى واستعمركم فيها أي جعلكم تعمرونها وتقومون فيها بألوان الحياة والاستقرار بما يؤدي إلى بقاء النوع الإنساني على ظهر الأرض حتى يقوم بواجب العبودية لله عز وجل إذن فحقيقة الحياة في هذه الأرض أنها حياة استعمار استعمار أي طلب للعمارة والبناء وهنا لفتة يسيرة أن كلمة الاستعمار كلمة طيبة المعنى، هكذا جاء في كتاب الله وهكذا هو معلوم في لسان العرب، فلا يصح إذن أن يطلق على الاحتلال أنه استعمار، هذا خطأ، لأن الاحتلال شر وفساد وظلم وعدوان، ليس من الخير في شيء، فلا يصح إذن أن يقال فيه استعمار، ولا أن يقال في الظالم إنه مستعمر. ثم نعود إلى موضوعنا فنقول إن حقيقة الاستعمار حقيقة بناء وتنمية وخير. من فهم هذا فقد فهم حقيقة وجوده في هذه الأرض، وأنه مخلوق لكي يقوم فيها بأنواع الخير والصلاح لا بضد ذلك من الشر والفساد. وفي مفهوم الدولة المعاصر في قضية المؤسسات فهناك ما يسمى بالمرافق العامة التي ينتفع بها عموم الناس في بلاد المسلمين. هذه المرافق العامة مظهر من أجل مظاهر البناء والاستعمار في الحياة، لأنها تقوم على نفع الناس، ينتفع بها الناس أجمعون، هي ملكية عامة لهم ونفع عام لهم، يقوم فيها الناس على خدمة بعضهم البعض وتيسير السبل وقضاء المصالح، فهذا داخل دخولا أوليا في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذه أمور في غاية الأهمية، نفع المسلمين وقضاء حوائجهم وتيسير مصالحهم، كل هذا يعود بالخير والنفع على مجموع الناس، فهذه صورة من أظهر صور الاستعمار في البناء والخير. ولك أن تتأمل كيف حرص الإسلام على رعاية المرافق العامة في صورة لا نقول هي كالصورة المستحدثة الآن، ولكنها أيضا صورة نافعة ومهمة، إنها صورة الطرق، طرق الناس التي يسيرون فيها وينتفعون بها. والله تبارك وتعالى يقول في هذا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذه الطرق التي يسير فيها المسلمون تؤدي بهم إلى مصالحهم ومنافعهم، يتحركون ويكتسبون أرزاقهم وينفع بعضهم البعض، إذن هي منفعة عامة ومرفق عام. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى عن الطريق صدقة. لك أن تتصور عندما تميط الأذى عن الطريق، تمنع الأذى عن الناس، تكف الشر والفساد لا عن الناس وحدهم بل عن سائر الكائنات كذلك التي تستعمل هذا الطريق، فهذا يكون لك عند الله تعالى صدقة تؤجر عليها. بل هناك ما هو أكبر من ذلك، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان قبلنا قال كان رجل في من كان قبلكم يسير في الطريق فوقف على غصن شوك في الطريق فنحاه فشكر الله له فغفر له. غصن شوك يؤذي إنسانا، يؤذي طفلا، يؤذي شيخا كبيرا، يؤذي رجلا مكفوفا، يؤذي حيوانا كائنا حيا، أمر الإسلام بالإحسان إليه، فشكر الله له فغفر له. وماذا أيضا في مقابل هذا؟ إذا كان الترغيب هكذا، إذا كان فعل الخير هكذا، ففعل الشر في المقابل فيه وزر كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، أي اتقوا الفعلين الجالبين للعن. قيل: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى أي يقضي حاجته أكرمكم الله، في طريق الناس أو في ظلهم، في الموضع الذي يستظلون به ويستريحون فيه. فمن فعل ذلك لعنه الناس، دعوا عليه بشر، دعوا الله عليه أن يلعنه لأنه يؤذيهم ويضرهم، فأقر صلى الله عليه وسلم ذلك، لم ينكر نفس اللعن، ولكنه عنها عن الفعل الذي يؤدي إلى لعن الناس، فدل على أن لعن الناس هنا لعن بحق. إذن فالذي يؤذي الناس بمثل هذه الأفعال ملعون بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الطرقات والشوارع، ويقاس عليه كل مرفق عام، كل مصلحة عامة، كل مكان ينتفع به الناس انتفاعا عاما. فلا يحل لمسلم أن يؤذي الناس في هذه المواضع، لا يحل له أن يتلف هذه المرافق، ولا أن يعتدي عليها، ولا أن يشوهها، ولا أن يتخذها موضعا أو سبيلا لأذية الناس وإدخال الشر والضرر عليهم. فعلينا جميعا أن ننتبه لذلك، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام، عباد الله، إن المرافق العامة كما هو معلوم وواضح كلمة تشمل كل موضع ينتفع به الناس انتفاعا عاما. دخل في ذلك المساجد والمستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية وسائر مؤسسات الدولة. كل هذا واجب على المسلمين أن يحافظوا عليه، على نظافته، على هدوئه، على إقامة المصلحة التي ترجى من هذه الأماكن. لا يصح أن تتحول هذه المواضع إلى أماكن لضد الخير والمصلحة، إنما ترجى منها المصلحة والمنفعة، فلا يصح أن تتحول إلى خلاف هذا. لا يصح أن تتحول إلى أماكن للضرر، لا يصح أن تتحول إلى أماكن للأذى، لا يصح أن تتلف، لا يصح أن تضيع منفعتها. وينبه هنا إخوة الإسلام على المدارس خاصة، ونحن في موسم المدارس، فنحن نعلم جميعا ما يفعله التلاميذ في المدارس، فهذا خطأ، ليس من أخلاق الإسلام، وليس من التربية الصحيحة أن نخرب بيوتنا بأيدينا، أن نتلف أماكننا بأيدينا، لا يصح. واجب علينا جميعا أن نربي أبناءنا على احترام هذا المكان والحفاظ على نظافته وسلامته. لا يصح أن يتلف شيء فيه ولا يصح أن يكتب على الجدران، ولا يصح أن يفعل كذا وكذا من الأمور التي نعرفها جميعا، هذا لا يليق وهذا مخالف للإسلام. وختام الكلام في هذا الموضع تأكيدا لما قلناه من الحفاظ على رسالة هذه الأماكن التي هي خدمة الناس وقضاء مصالحهم والتيسير عليهم، فكل من يعمل في هذه المواضع مسؤول عن تحقيق هذه الغاية. لا يصح أن يكون الموظف أو المدرس أو الممرض أو الطبيب أو أي من كان، لا يصح أن يكون سبيلا في التنكيد على الناس وتعسير مصالحهم وعدم قضاء حوائجهم ومعاملتهم معاملة سيئة، لا يصح. وما دمنا قد تكلمنا عن المدارس، فعلى المدرسين أن يتقوا الله تعالى في أولاد المسلمين وأن يقوموا بواجبهم في المدرسة ولا يتكلوا على الدروس الخصوصية، لأن الأساس في المدرسة لا في الدروس. فواجب عليه أن يقوم بالشرح على الجادة بصدق وأمانة ومسؤولية، لأنه مسؤول بين يدي الله عز وجل، وإلا كان آثما وكان ماله الذي يتقاضاه سحتا وحراما. ثم نعود إلى بقية المصالح. كل من يعمل في عمل عام يخدم به المسلمين ويقضي حوائجهم فواجب عليه أن يقوم بذلك فعلا. أما ما نراه الآن وما نشاهده في التعاملات من سوء الخلق والكلمة الخبيثة، وربما آل الأمر إلى ما هو أكبر، فهذا خطأ وليس من أخلاق الإسلام وليس من المروءة والشهامة. الموظف مضغوط، أنا لا ذنب لي. الموظف هناك من يتكبر عليه ويتعالى، أنا لا ذنب لي، أنا رجل لي مصلحة أدخل لقضائها، حقي أن أحترم وأعامل معاملة طيبة حتى تقضى مصلحتي. الموظف عنده مشكلة، رئيسه ينكد عليه، زوجته تنكد عليه، ولده يعقه، أنا لا ذنب لي. واجب على الناس جميعا أن ينتبهوا إلى ذلك، وواجب على إخواننا بارك الله فيهم الذين يعملون في هذه المواضع أن يراعوا ذلك ويتقوا الله عز وجل ويقضوا مصالح الناس وييسروا عليهم الأمور بدون تعقيد وبدون استمتاع بتعقيد الناس وتأخير مصالحهم والضغط عليهم حتى يحصلوا على هذا كله ليس من الإسلام وليس من الخلق وليس من الأدب. وما هكذا، وما لأجل هذا وجدت هذه المرافق ولا بنيت هذه المؤسسات، فنحن الذين نخربها بسوء أخلاقنا بسوء تعاملاتنا بعدم تقوانا لله سبحانه وتعالى. فانتبهوا جميعا رعاكم الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يحفظ علينا ديننا ودنيانا، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يختم لنا بالصالحات وهو راض عنا بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.